بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الجلسة الثانية من يوم الثلاثاء السادس من جمادى الأولى لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 23 من كانون الثاني لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عنده قول الناظم رحمه الله: وإن بغسل. تفضل دكتور مؤيد.
وإن بغسل أو بلا طهر كأن انتشرت إن صح معظم البدن، أو قل ما صح وغسل السالم لم يؤذي الجرح ولم يؤالم، فإن يكن جرح بأعضاء البدن يتركه وللوضوء ينتقل، أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء فجمع ماء مع صعيد قد ربو.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على هذه القراءة المتقنة. الآن بدأ يتكلم عن العصابة أو العصابة إذا وضعت على طهر أو بغير طهر، عن إجزاء المسح عن الغسل وعن المسح، عن غسل ما يجب غسله وعن مسح ما يجب مسحه كالرأس والأذنين كذلك. ما أود أن أؤكد أو أؤكده في هذه البداية في هذا الدرس هو أننا في موضوع العصابة والجبيرة لا ننتقل إليهما حيث أمكن المسح على الجرح مباشرة، وهذا يرجع إلى تقدير الطبيب، ولا بد أن يكون لدينا فقه للمريض والطبيب والممرض. وإن رأس الأمر في هذا الباب هو أمر الطبيب، لأنه هو الذي يتابع شؤون مرضاه فيما يتعلق بالأمور الفنية العادية الطبية. هذه الأمور العادية هي التي يتنزل على وفقها الحكم الفقهي، فمن الذي يستطيع أن يقدر؟ هل هذا المريض يستطيع أن يمسح عينه بعد العملية بالماء أم لا يستطيع؟ من الذي يستطيع أن يقدر؟ هل يستطيع المريض أن يمسح على هذا الدواء أم لا يستطيع أن يمسح؟ إلى متى تبقى هذه الجبيرة؟ هذا ليس من شأن الفقيه، إنما هو من شأن الطبيب. فمن السهولة بمكان أن يعرف الطبيب الحكم الفقهي، ولكنه بناء على خبرته الطبية ينزل الحكم على محله، فيعسر على المفتي أن يقدر الناحية الطبية للمريض، بينما هذا معروف لدى الطبيب. فإذا قلنا إن العملية الجراحية في العين بعدما يجريها الطبيب يضع عليها عصابة ويقول للمريض أزل هذه العصابة، أو أحيانا بعض ما يسمى بعمليات الليزك التي يتم فيها تصحيح النظر، يوضع على عين المريض مثل النظارة، يصنعها الطبيب بحدود معينة، والصناعة الطبية هي التي تقدر الحاجة لهذا الجهاز اللي هو النظارة الطبية التي من أجل هذه العملية. ويقول الطبيب للمريض بعد 24 ساعة انزع هذه النظارة. إذن حدد الطبيب لك ذلك، الفقيه لا يستطيع أن يحدد ذلك. بناء عليه إذا مسحت على هذه النظارة أجزأك، لأنها باستشارة الطبيب، والطبيب عندما يرشدك في هذا إنما يعلم اختصاصه وخبرته. فإذا قال لك انزعها بعد مثلا 24 ساعة عليك أن تنزعها، ولا يجوز لك أن تمسح عليها. طيب هل تستطيع أن تمسح على عينك برفق؟ اسأل الطبيب. طيب فإن استطعت أن تمسح على عينك برفق، هل يجوز لك أن تضع نظارة أو عصابة؟ فإذا أجاز لك الطبيب أن تمسح عليها برفق لا يجوز لك أن تضع العصابة، ولا يجوز لك أن تضع النظارة التي يصفها الأطباء لمثل هذه الحالات، لأنك تستطيع أن تستغني عنها. هذا فيما يتعلق بموضوع المسح. فإن قال لك تستطيع، لا تستطيع أن تمسح عينك أبدا، ولكن البس النظارة لمدة ربع ساعة وامسح عليها، لأنك تستطيع أن تمسح على العصابة. الآن أصبحت تمسح على هذه النظارة، لكن لو أنك صليت بلا غسل ولا مسح فالصلاة باطلة. إذن حيث أمكنك الغسل اغسل، حيث تعذر الغسل انتقل إلى المسح على الجرح نفسه أو على العين نفسها. طب إن تعذر على العين مباشرة ضع عليها ما يشبه العصابة وصلي بها، ولا بد أن تستمر هذه النظارة معك حتى نهاية الصلاة. فإن سقطت وقد مسحت عليها بطلت صلاتك، إن سقطت أثناء الصلاة. إذن هذا الترتيب ينبغي أن يكون حاضرا في ذهن طبيب العيون، ينبغي أن يكون حاضرا في ذهن طبيب العظام، حتى يرشد مريضه إلى ما ينفعه في دينه ودنياه وفي آخرته. إذن هذا ما أردنا أن نؤكده فيما يتعلق بهذه المسألة. هناك بعض اللواصق الطبية التي قد ينفذ منها الماء، وإذا نفذ الماء أضر بالجرح، نقول ضع فوقها ما يمنع نفوذ الماء ثم امسح عليه ثم صلي، وبعد الصلاة إذا نصحك الطبيب ألا تطول هذه اللصقة المانعة لتسرب الماء، لأنه قد يكون هناك حاجة لشيء من تسرب الهواء أو ما إلى ذلك، نحن في هذا مرجعنا الطب، والطبيب هو الذي يقدر العادي ثم يأتي الحكم الفقهي ليتنزل بناء على التقدير العادي للطبيب، وهذا من تداخل العادي مع الفقهي، بمعنى لا يستطيع الفقيه أن يبت في هذا وحده، ولا يستطيع العادي اللي هو الطبيب أن يبت في هذه المسألة وحده، بل لابد من التقاء الحكم الفقهي مع خبرة العادي لتقدير الحكم الشرعي. ومن هنا يكون من السهل على دوائرنا في الإفتاء أن تضع دليلا سلوكيا لأطباء العيون في مسائل الفقه وطريقة تعاملهم مع المرضى، كذلك دليلا فقهيا في التعامل مع مرضى السكري مثلا، ما يحتاجه الطبيب المختص في من يراجعه من مرضى مثلا المسالك البولية الذين يعانون من السلس وما إلى ذلك، وربما يكون هناك كتاب جامع في هذه المسألة ويوزع على الأطباء ليتفقهوا في أمر دينهم لينصحوا مرضاهم، وتعطى هذه الأدلة أيضا للأطباء كل واحد منهم حسب اختصاصه، ثم يستطيع أن ينصح مرضاه بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. هذا خير من أن يتصل بك المريض ويقول لك هل أمسح على عيني وأنت لا تستطيع أن تقدر الظرف الطبي الذي يعيشه هذا المريض، فربما هو المريض نفسه يخطئ في المسألة العادية الطبية، ويكون حكمك مبنيا على خطأ التوصيف من قبل المريض، ثم بعد ذلك يترتب الأذى وانتهاك يعني صحة وجسد هذا المريض المسلم، مما يكون فيه الضرر والضرار. لذلك لابد أن تكون هناك ثقافة طبية للأطباء، وهذا جزء من إطفاء مسحتنا العلمية والفقهية العقدية على الطب فيما يخصنا نحن المسلمين، فإنما هم في ديارهم لا تعنيهم مثل هذه المسائل، فلماذا يبحثون فيها ولماذا يقدمونها إلى الأطباء؟ إنما يقدمون الفلسفة الغربية المادية كأخلاق وخصوصيات بحسب ما يتوافق مع فلسفتهم الدينية، وقضية العورة ليست مطروحة عندهم بذلك الشكل. فلذلك أحيانا تجد في بعض المستشفيات هناك استهانة بملابس العمليات فيما يتعلق بعورة المريض، ويعتبرون هذا الأمر من باب العلم، أصبح أنه كأنه مسلمات علمية، لكنه في الحقيقة ليس كذلك. خصوصا في لباس الممرضات أثناء العمليات، لابد أن تكون الممرضة أيضا يعني إذا كانت العملية تجرى مع طبيب أيضا في لباس شرعي للممرضة، وأيضا هناك حدود في لباس المريض يعني. فلذلك نحن لابد أن نضفي على هذه المسائل الطبية مسحتنا العقدية والفقهية بما يلائم خصوصيتنا نحن المسلمين، وهذا يدرج ضمن اللوائح والتعليمات والخطط الطبية، ويدرس التيمم وأمراض الطهارة المتعلقة بالسلس وغيرها، الجبائر، الضمادات، سحب الدم وما إلى ذلك. لا يضر الممرض إذا قال للمريض، إذا أردت وضع له لصقة هي سحب الدم، بعد سحب الدم يقول الممرض جزء من ثقافته أن يقول له مثلا عندما تريد أن تتوضأ أنت لست بحاجة إلى هذه اللصقة لأن الماء يكون قد تخثر ولست بحاجة إليها، فأرجو الانتباه إلى صلاتك. فربما هذا الشخص يكون لا يصلي فيسمع كلمة في إرشاد صحي فتكون سببا في هدايته وفي صلاته. إذن هذه المسألة
الزراء كامل بالمسلم والعورة، هذه واحدة. الثانية دكتور، أنا مما كنت اقترحته سواء المستشفيات أو المدوات أو غير ذلك، بالنسبة لكل قسم من الأقسام، كل قسم يعني جروح إنه يعملها مستر خاص إنه ما يلائمها من الوضوء وإلى غيرها، الحروق ما يترتب عليها من أحكام سواء من الصلاة سواء إلى كان الجروح عامة أو خاصة أو غير ذلك، كل واحدة يجب أن تخصص بوصفة معينة أفضل مما يكون الوضع عام كعمومي. صح الدم كذلك الأمر، وجدت الأمر هذا الدكتور إن فعل كان فيها خيرا، كان فيها أيام خير والله تعالى أعلم. فالأمر كمان دكتور يعني بالنسبة لكم الصوت أوضح والفكرة ممكن تصل بشكل أبلغ.
وصلت الفكرة، وفي اللي هي جمعية الأطباء المسلمين التي تسمى فيما، فيما هذه جمعية أطباء مسلمين لها مواقع ممتدة في العالم، ونحن هنا في الجامعة قمنا بعمل دورات لهم فيما يتعلق بالإسعاف والطوارئ والأولويات، وقمنا بتنفيذ دورات فيما يتعلق بالطهارة والصيام، وقمنا كذلك بتدريس فيما يتعلق بمقاصد الشريعة وحفظ النفس وما إلى ذلك، وتخرج مجموعة من الأطباء في هذه الأمور، وهناك جمعيات طبية إسلامية مطلعة بصياغة الأخلاق الإسلامية في المجال الطبي، وقد يعني بحثت مجموعة من المسائل الطبية. ومن هذا الباب نحن نقول الآن فيما يتعلق بالمسائل الطبية اتسعت كثيرا، وهي أصبحت تحتاج إلى تخصص فقهي دقيق، بمعنى أنك تريد أن تقول أريد فقيها متخصصا في المسائل الطبية إلى هذا الحد. وهذا يعني إذا جئت إلى الأبحاث الطبية وما يتعلق مثلا بالتأمين الصحي وما يتعلق بأجور الأطباء وما يتعلق بتحقيق العدالة بين الطبيب والمريض والمستشفى والطبيب والمريض، أنت أصبحت تحتاج الآن إلى فقيه متخصص في هذا المجال الحيوي، في مجال التبرع بالأعضاء، في مجال نقل الدماء، في مجال، هناك مسائل طبية كثيرة جدا تحتاج إلى تخصص دقيق. يعني الآن في بعض يعني كليات الحقوق أصبح هناك قسم خاص بالملكية، تصور نتيجة التطور الهائل فيما يتعلق بالحقوق، هناك تخصص في كلية الحقوق، تخصص دكتوراه في مجال الملكية فقط، ملكية وسائل الإعلام، ملكية المطبوعات، حقوق النشر، كلها تتعلق بباب الملكية، أصبح هناك تخصص للملكية. نحن الآن مع زخم المسائل الطبية نحتاج إلى فقيه متخصص تخصصا دقيقا في المسائل الطبية، بمعنى أي مسألة طبية أن يكون هذا الشخص هو رأس الأمر ويقف على إلى جانب نقيب الأطباء في مسائل الشرع. كذلك أصبحنا الآن في زخم متواصل في فقه المعاملات. نحن لم نعد يعني يكفينا تخصص الفقه وأصوله، نحن أصبحنا إلى متخصص في فقه المعاملات، بمعنى أن فقه المعاملات اليوم متطور وتولد مع هذه اللحظة التي نعيشها وندرس فيها الآن إلى حين انتهاء هذا اليوم، تولد مسائل جديدة في المعاملات. لابد أن يكون هناك من يلاحق مسائل المعاملات، ولا يكون هناك فقيه واحد، بل لابد أن يكون هناك مجموعة لتشكيل البيئة العلمية. انظر إلى ما يتعلق بفقه المجتمع كمجلس الأمة والدولة والدستور والحقوق والأفراد والخصوصية ضرورات الدولة. أنت تحتاج الآن إلى فقيه مسلم دستوري يسير على طريقة الإمام الجويني في كتابه الغياثي في عمقه في معالجة مسائل الدولة والإمامة، بينما نحن نجد أن الكلام في مسائل الإمامة أشبه ما يكون بالكلام الانطباعي الفكري غير المؤصل، غير المؤصل. لذلك أنت تحتاج اليوم إلى فقيه دستوري أو فقيه الإمامة والمجتمع، ممكن نجعل لها تسمية خاصة بنا، فقيه الإمامة والمجتمع، لأن الإمامة رئاسة في أمور الدين. الآمر هذا الذي يقف على وزارة التربية والتعليم هذا يسوس أمور دين المسلمين، هذا الذي يقف في موقع الأمن والمحافظة على أمن المسلمين هذا هو الآن يمثل الإمامة في مجال الأمن، الذي يمثل الإمامة في مجال المالية والدولة الواردات والنفقات والمصروفات، هذه مسائل إمامة. لذلك أنت أصبحت اليوم بحاجة إلى تخصصات دقيقة حتى في الإعلام، فقيه الإعلام، مسائل الإعلام اليوم وما تمخض عنها الفلسفة الإعلامية الغربية المنطلقة من الحياد الذي لا يؤمن بوجود الحقائق الثابتة وأنه لا يوجد هناك مظلوم إلا في رأيك وفي رأيي، ولا يوجد هناك معيار للظلم والعدالة، وإنما هي مسألة الرأي والرأي الآخر. نقول لك الأمر يختلف عندنا في الإعلام في الإسلام. الآن أنت تحتاج إلى فقيه مختص في الإعلام فقط، يتابع مسائل الإعلام من حيث الفلسفة ومن حيث نشر الخبر. انظر إلى علم الحديث، علم الحديث ما هو؟ التثبت من الخبر. علم الحديث هو إيه؟ التثبت من الخبر. أين نحن الآن من هذا السيل الطامي من الأخبار الكاذبة في فضاء التواصل الاجتماعي وفي فضاء الإعلام، وأن هناك ما يسمى بخبرة متخصصة التضليل الإعلامي. هناك أصبح في هذا الزمان، إذا كان هناك في زمان المحدثين الأول كان هناك من يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآن هناك من يضع الأخبار الكاذبة التي تشحن الأجواء. من لها؟ على وفق ما أرساه المحدثون في نقد الخبر، ويستطيع أن يشتق من أصول المحدثين في الخبر ما يمكن أن يسيطر على سيل الأخبار فيصنفها إلى كاذبة وصادقة، حتى يقوم بعملية تصفية لهذا الواقع. الآن الأخبار الكاذبة تهز المجتمع، لأنه لا توجد ثقافة حديثية على منهج علماء الحديث في النقد. أين هم الذين يمكن أن يوقفوا هذا السيل من الكذب في جو الإعلام؟ لذلك لا بد أن يشتق من علم الأصول، ولا بد أن يشتق من علم الحديث مادة جديدة تمثل ضبطا دقيقا لنشر الخبر والإعلام، وتكون كليا إسلاميا يقابل الكلية الغربية فيما يتعلق بفلسفة الإعلام، وأن نعيد صياغة التصور العقدي للخبر في نقله ونشره وتحريره على وفق ما تمليه علينا عقائدنا، وعلى وفق ما تمليه علينا شرائعنا شريعتنا. بمعنى يا أخي أنت لا تملك الحقيقة. ما معنى لا تملك الحقيقة؟ يعني أنت لا تعرف هذا مظلوم أم ظالم. معلش قضية فلسطين رأي والرأي الآخر، تفضل هذا رجل مع اليهود، تفضل هذا رجل مع المسلمين، هذا مع قضية مع هذه قضية الرأي والرأي الآخر. إذن لا يوجد حق مطلق ثابت، إذن لا يوجد عدل في الأرض. كيف والله أنزل إلينا العدل من السماء؟ كيف يصبح هذا العدل بوصلة محركة وموجهة إلى المسلمين في مجال الأخبار في مواجهة خبراء الكذب الذين يشعلون نارا للحرب بين المسلمين ويشعلون نارا للفتنة بين المسلمين على أساس الجغرافيا وعلى أساس العرق وعلى أساس القومية، ويجعلون من الفرقة دينا بناء على قوميتك وافتخارك بقوميتك أن تقوم بهدم مجموع الأمة. أنا كذا وأفتخر، أنا كذا وما إلى ذلك. إذن أين أنت من هذه الثقافة؟ عندما تريد أن تفتح حسابا على الفيسبوك هناك جملة شروط، كلنا فتحنا الحساب وكلنا وافقنا، من الذي قرأ نشرة الشروط؟ من الذي عندما فتح حسابا على تويتر قرأ نشرة الشروط وقال موافق أكسبت؟ من اللي فتح على الواتس وما قال أكسبت؟ هذه ثقافة غازية أنت توافق عليها حتى تستفيد من التقنية والخدمة، إن لم توافق فإنك ستعزل. أين هم المسلمون؟ لا يملكون من فضاء الإعلام والتواصل شيئا، إنما هم عالة على غيرهم وما زالوا مستهلكين ثقافيا ليس تقنيا. أنت مستهلك حتى لثقافة الفيسبوك. لذلك عندما تقول وتعبر من ضمن تعبيراتك عن قضية عادلة كقضايا المسلمين العادلة مثل فلسطين تقول هذه القدس، أنت تثير الكراهية، لأنه هو الذي يملك المعايير وأنت لم تضع معاييرا أصلا. أنت لم تضع المعايير، أنت لم تضع المعايير أصلا ولم تناقشها حتى من الناحية المعرفية. أنت ليس لك أكثر من أن تنقر نقرة لطيفة على كلمة موافق أو أكسبت. إذن الأمة مستهلكة لثقافة الصحافة، مستهلكة لثقافة الإعلام، مستهلكة لثقافة الغير فيما يتعلق بنشر الخبر. من لهؤلاء إلا فقيه نحرير متخصص عرف مصطلح الحديث وعرف الأصوليين وتدقيقاتهم في مجال النقل والفهم، ثم بعد ذلك يأتي أحدهم ويناقش هذا الأمر من الناحية العلمية. كم من شخص يقول كلاما واضحا بلا مواربة في الخدش في الإسلام ثم يقول أنا لم أرد ذلك، أنا فهمت خطأ. نأتي له بعبارة اليوسي وهي قاعدة، المراد لا يمنع الإراد. تعال أنت ستحاسب على قولك، أنت أثرت المجتمع، أنت استفززت المجتمع في نبيه في أصحاب رسول الله. هذا ليس مجالا للرأي والرأي الآخر، الصحابة ليسوا مجالا للرأي والرأي الآخر، وسائر الصحب عدول كمل وما جرى من حربهم مؤول. هذا ليس مجالا للعب والعبث، هنا ليست حرية رأي. الإساءة إلى رسول الله لا تتعلق بحرية الرأي. عندما رجل يسيء إلى إنسان فاسد يقولون إنه انتهك الخصوصية ويحاسب بالقانون، لكن عندما ينتهك سيد الخلق ويرسم بالصور المسيئة يقول لك هذه حرية التعبير. إذن هو الذي يقوم بتفصيل المعايير وأنت مستهلك لتفصيل المعايير. من الذي يستطيع أن يقوم بهذا الواجب إلا أن يكون فقيها إعلاميا دقيقا متمرسا في عالم الحديث والصناعة الحديثية، وعرف صيارفة الحديث ونقاده كيف نقدوا الأخبار، وعرف فهم الأصوليين، ثم بعد ذلك يدخل إلى ساحة الفلسفة الإعلامية ويطلع عليها ويتخصص فيها ويعيد صياغة المفهوم الإسلامي وكيفية تناقل الأخبار. إذن نحن أصبحنا في حاجة ماسة إلى التخصص الفقهي أدق من الفقه وأصوله. نحن أصبحنا بحاجة إلى هذه التخصصات، وذلك من أجل إعادة صياغة مجتمعاتنا بما يتواءم مع عقائدها، بما يتواءم مع المجتمع. لا نستطيع أن نستورد التاريخ، من العبث تقليد التاريخ وحركة الأقوام الأخرى. لابد أن يكون العلم نابعا من رؤوسنا نحن، وتقليدنا للغير في الثقافة إنما هو إلحاق، إنما هي تبعية. لن تبدع في المختبر ولن تبدع في الطب ولا في الجراحة ما دمت تفكر بطريقة غيرك ومعرفتك تجير في حساب غيرك. الآن كل ما ننتجه من معرفة في الاقتصاد إذا كان النموذج الكلي الغربي هو السائد سيسجل ضمن المعرفة الاقتصادية الغربية، وستجعل المعرفة الاقتصادية الغربية الاقتصاد الإسلامي جزءا منها، وهذا ليس مفرحا لنا لأنهم خطفوا جزئياتنا ووضعوها تحت كلياتهم. لماذا؟ لأننا لم نضع كلياتنا، كل الاقتصادي مع الكل الطبي مع الكل الهندسي تحت الحكم العادي. هناك الحكم الفقهي الشرعي، ما ثبت بدليل شرعي خاص، ما ثبت بحكم عقلي، نؤسس تحت هذه القسمة الثلاثية الكلي المعرفي الإسلامي. أستطيع أن أضع إدارة الأعمال وعلم النفس، وأستطيع أن أضع كل هذه العلوم ضمن العادي، وآتي بالدليل الشرعي وأضعه تحت الشرعي، وآتي بالعقل، فأنا في هذا النموذج المعرفي الكبير لست عالة على الغرب ولا على الشرق. لذلك أنا كل الكليات في الجامعة رتبتها وفق نظرية المعرفة الإسلامية. أنا أضع الاقتصاد تحت العادي مثلا، لكن جزء منه فلسفي تابع للغرب في فلسفته، أقوم بعملية جراحة دقيقة فأعزل الفلسفة وأخذ ما يتعلق بالعرض والطلب كقوانين تجارية سوقية ثابتة.
دكتور، على هذا الأمر نجد أو أجد في هذا الضغط، وأيضا أمر قد يعني وضعته وطرحته أمام يعني بعض الدكاترة، أنه يجب أن توضع أسماء رسائل محددة للطلاب في بعض القضايا مثل الطبية مثل الإعلامية إلى غيرها، تحدد تحديدا كل دكتور على حسب تخصصه. واحدة ثانية، يجب أن تجعل مسألة تدريس الرسالة داخل الآن مسجل للرسالة. الآن يجب أن يحدد له اسم الرسالة ويبقى مع الدكتور حتى نهاية المطاف في التخريج، لن يتخرج إلا في نهاية الرسالة.
أنت يا شيخ حسام تتحدث بجزء تفصيلي، لكنني أتحدث عن النموذج المعرفي الكلي، بمعنى أنا سأتكلم في هذا المجال الطبي في نطاق تخصص دقيق جدا. لست أبحث آلاف الجزئيات في مكتبة، لكنني إذا قلت لك ضعها ضمن نظرية المعرفة الكاملة لنا لم نجدها. يعني واحد يعمل يدرس في علم النفس، كيف أين تضعه ضمن نظرية المعرفة الإسلامية؟ سيبحث ويكتب في علم النفس ويجير كل هذه الكتابة للغرب، وفي الاقتصاد سيجير للغرب، وفي الطب سيجير للغرب، وسيكتب بالإنجليزية واللغات الأخرى أيضا. لماذا؟ لأنك لم تضع الكليات المعرفية النظرية. بمعنى أنت تقول أنت أيها الطالب في علم النفس أنت محلك في نظرية المعرفة الإسلامية في هذه الزاوية تحت العادي، وتفصله وين العادي والشرعي والعقلي، وتحط عند لهذا الشخص أين يمكن أن يكون تخصصه. بمعنى في المستقبل تنظر إلى خارطة شاملة لكل العلوم وهي مندرجة تحت الكل الديني الذي يبنى على عقلي وعادي شرعي. بمعنى أصبحنا نضع نموذج التوحيد الإسلامي الشامل في مقابلة الفكر الغربي اللاديني المهيمن. هذه هي الكلية الإسلامية التي نبحث عنها. الآن نحن لا نقول إننا عاجزون عن هذا، نحن لسنا عاجزين، لكن نحن ينقصنا الجد وينقصنا فرق البحث. بمعنى هذا طالب يبحث هنا في مسألة وحده، وذاك يبحث في جامعة أخرى في مسألة مشابهة، لا يوجد عندنا تكامل بحثي، بينما الآخرون يعتمدون على فرق البحث، على فرق البحث. يعني وضعنا مشروع مثلا للاقتصاد الإسلامي وتشكيل النظرية الاقتصادية الإسلامية، كيف نبحث النظرية الاقتصادية الإسلامية وكيف نستنتج النظرية الاقتصادية الإسلامية التي لا يضعها وليد أو فلان أو سعيد. لا، هاي النظرية الاقتصادية فعلا، لكن هل هي تثبت بناء على ما يتمخض عنه فكر فرد أو فكر جامعة؟ هل تستطيع أن تقول هذه النظرية الاقتصادية الإسلامية، أم عليك أن تستقرئ ما كتب في فروع النظرية كالنقود والعرض والطلب مثلا، والاستهلاك والتوزيع والإنتاج والنقود والمؤسسات المالية مثلا، أو النظام النقدي والنظام المصرفي؟ إلا لابد أن تكون هناك إطار شامل، هذا لا يمكن أن تقوم به جامعة ولا فرد، هذا يحتاج إلى أمة، تشكيل أمة، تشكيل نظرية معرفة. والمعهد العالم الفكر الإسلامي هو بيطلع بمثل هذه الأمور، لكن لابد من دخول الجانب الفقهي البحثي العلمي الدقيق في هذا المجال. لا أريد أن أطيل في هذا الباب، إحنا عندنا يعني موضوع الجبيرة، وهذا الذي أدى بنا إلى مثل هذه الأمور. في قوله وإن بغسل، ما معنى ذلك؟ أي لا فرق في مشروعية المسح بين كون المسح في الوضوء على عضو حقه أن يغسل أم حقه أن يمسح، لأنه إذا قال لك امسح على العضو الممسوح فهو تحصيل حاصل، فهو أصلا ممسوح، فبيقول لك امسح عليه مسحا وإن كان حقه أن يغسل، وإن كان حقه أن يغسل ولو كان غسلا من جنابة. وهذا لا يعني أنه جنابة كانت بسبب مشروع أو بسبب غير مشروع، فالمعصية قد انقضت وانتهت، وبالتالي المسح في الغسل لا يكون متلبسا بالمعصية. في قوله أو بلا طهر، أو بلا طهر يعني لك أن تمسح على العصابة وإن لم تكن العصابة قد وضعت على طهارة، وهذا فيه تخفيف من الله. سادتنا الشافعية يشترطون في المسح على الجبيرة والعصابة أن تكون قد وضعت على طهر، فإن مسح عليها وقد وضعت على غير طهر فيجب أن يعيد الصلوات المفروضة التي صلاها، وهذا قياس عال عند سادتنا الشافعية، فمن أراد أن يأخذ به ففيه الخير، ومن أراد أن يذهب إلى ما ذهب المالكية ففيه اليسر، ففيه اليسر، وهذا دين وهذا دين. واختيار الأيسر معروف في الدين شرعا، معروف في الدين شرعا ومأذون فيه، وهو من المقاصد المعتبرة في الاختيار. قال إن ينتقل لغرض صحيح ككونه سهلا أو الترجيح، إذن كونه رآه أرجحا بالأدلة وهو قول معتبر فاختاره لنفسه فليفعل، أو كان سهلا وأيسر كقول المالكية في وضع الجبيرة على غير طهارة وأنها مجزئة. وكما ذكرنا دائما بأن الوسع شرط من شروط التكليف، كما قال في المراقي والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. إذن أنت لا يسعك أن تضع الجبيرة على طهارة، فلا أحد يقول لك ضع الجبيرة على طهارة، لأنك لست مختارا في موضوع أن تكسر على طهارة أو تكسر على غير طهارة. إذن نقول يجوز أن يمسح على الجبيرة والعصابة ولو وضعها على غير طهر خلافا للخفين. ربما أحدهم يقول انظروا إلى الخفين، فإنه يشترط حتى يمسح عليهما أن يلبسهما على طهارة، فلماذا لا تكون الجبيرة كالخفين؟ فلماذا لا يكون مثل هذا القياس صحيحا؟ فنقول إن لبس الخفين باختيار المصلي، إن لبس الخفين باختيار المصلي، ويمكنك أن تأمره بالطهارة فتقول له تطهر وهو في طوق المكلف. ولكن بالنسبة للكسر والجرح فإنك لا تقول له لا تنكسر إلا على طهارة، ولا تجرح إلا على طهارة، فهذا غير ممكن، غير ممكن. لذلك هناك فرق واضح وقياس الجبيرة في كونها توضع على طهارة على الخف وأنه يوضع على طهارة، هذا قياس مع الفارق، ولا شك أن الفارق واضح في هذا. في قوله تعالى أيضا في التيسير، لا الحدث سواء مشروعا أو غير مشروع، كان أجنب من فاحشة فأيضا له أن يمسح. نعم، ولنا تأصيل في هذا أن الرخص التي تجوز في الحضر، تجوز أيضا في سفر المعصية. تمام، هذا ضرب، هذا ضرب. فتيمم جائز في الحضر للمريض، ويجوز كذلك، لا يشترط أن يكون المتيمم في السفر أن يكون في سفر طاعة، بل في سفر المعصية. واضح؟ لأن التيمم يجوز في الحضر، وكذلك المسح على الخفين لا يشترط في السفر أن يكون سفر طاعة. لماذا؟ لأن المسح على الخفين جائز في الحضر، فيستوي السفر والحضر في هذا، والسفر غير مؤثر على خلاف الفطر في نهار رمضان بسبب السفر. فلا يجوز للعاصي بسفره أن يفطر، أو لا يجوز للعاصي أن يفطر في سفر المعصية الذي كان بسبب المعصية. كذلك نلاحظ أيضا أن مما يعني يؤيد هذا قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولا شك أن من العسر أن تضع الجبيرة على طهارة، هذا من العسر الذي يصعب ويشق على الإنسان. وأيضا قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. ولا شك أن تكليف وضع الجبيرة والعصابة على طهارة فيه شيء من المشقة على الإنسان، لأن الجرح والكسر ليس باختيار منه حتى يختار أن يكون على طهارة أم على غير طهارة. كسرت قدمه تحتاج إلى تجبير فوري، تحتاج إلى علاج فوري. لا يعقل رجل مثلا كان جنبا وأصيبت يده وكسرت أنك تقول له اغتسل قبل أن نضع لك الجبيرة. لذلك نحن نستفيد هنا دائما من تعدد مرجعياتنا الفقهية، وهو أننا أحيانا نرى أن يعني الأخيس في مذهب الشافعي، وإذا اخترنا مذهب سيدنا الإمام الشافعي فنحن على دين وخير وعلى سلف صالح، وإذا اخترنا مذهب مالك فنحن كذلك، وكذلك إذا اخترنا مذهب أحمد أو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله جميعا. فلذلك نقول إن مجموع المذاهب الأربعة هو مرجعية أهل السنة والجماعة، وهو مرجعية الأمة جميعا، فمن اختار واحدا منها فقد نجا. وهم في المملكة المغربية والمجلس العلمي الأعلى للمالكية مثلا يجيزون إخراج صدقة الفطر نقدا على مذهب الحنفية، وهذا يكون من داخل الصناعة الأصولية وليس من داخل الصناعة الفقهية، لأنه اجتهاد معتبر. فكيف يعرف أن اجتهاد الحنفية اجتهاد معتبر؟ هل هو من داخل الفقه المالكي أم من أصول أهل السنة والجماعة؟ من أصول أهل السنة والجماعة. لذلك احنا عندما يعني نفتي بجواز إخراج صدقة الفطر نقدا من مذهب سادتنا الحنفية، فنحن لم نخرج عن الشريعة، بل نحن ما زلنا في إطار الشريعة. وكما قال في المراقي: والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيرها الجميع منعه، حتى يجيء الفاطم المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. هذه دين، هذه المدارس دين، ولا يجوز إنكارها، لأن مذهب الحنفية مجمع عليه عند الأمة بالجملة، ليس على أنه صواب قطعا، بل على أنه صواب بأجرين أو خطأ بأجر واحد، وفي جميع النجاة في المعتمد في المذهب. أما الأقوال الضعيفة في المذهب فلا يحل تقليدها ولا يحل اتباعها، وهذا في المذاهب الأربعة جميعا. أيضا نقول في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، فنقول بالنسبة لمن لا يقدر على الماء إذا مسح على الجبيرة فهو يدخل في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهنا لم يفرق في الأمر بالتيمم أن تكون الجبيرة قد وضعت على طهارة أم لم توضع على طهارة. إذن فإننا نقول في هذا إن هناك نصوصا وأصولا تجيز أن يمسح على العمامة والعصابة وما إلى ذلك لعذر، ولا يقضي ما جمعه في هذا الباب. فإذا كان يخشى من نزع هذه العصابة وهذه الجبيرة فنقول له: إنك تمسح وقد أذن لك الشرع بالدخول في الصلاة، وأنت تدخل في الصلاة بإذن شرعي، بإذن شرعي فلا يطالبك الشارع بعد ذلك بإعادة الصلاة. فعندئذ نقول نظرا لأن المصلي عاجز عن نزع الجبيرة ووضعها على طهارة فإن الله قد عفى عنه، لا سيما أنها وضعت من غير اختيار من المكلف. هذا بخصوص ما يتعلق بموضوع المسح على الجبيرة بغير طهر. ثم قال كأن انتشرت، كأن إيه؟ انتشرت. ما معنى انتشرت؟ أي تجاوزت موضع الإصابة، تجاوزت موضع الإصابة. فيقول لك امسح عليها، وإن تجاوزت الجبيرة موضع الإصابة ما دام أن هذا التجاوز لموضع الإصابة يحتاجه الشد على الجرح والكسر، فبما أن الجرح يحتاج إلى هذه الزيادة فعندئذ امسح عليها ولو كانت زائدة على مساحة الجرح، ولو كانت زائدة على مساحة الجرح، إلى أن قال اللي هو إيه؟ إن صح معظم البدن، إن صح معظم البدن. هنا يقول لك يجوز لك أن تغسل ما يمكن أن يغسل بشرط أن يكون معظم البدن صحيحا. هل المعظم يعني فوق النصف؟ لا، بل إنك تقدر في الجنابة معظم البدن في الذراع من الأصابع إلى الكتف، هذا أقل البدن، تقدر هذه المساحة بأقل البدن. ما زاد على هذه اليد إلى الكتف نعتبر إذا كان ما هو صحيح أكثر من هذه المساحة إذن اغتسل، إذن عليك أن تغسل بقية الجسم. طيب، بطبيعة الحال هناك مسح يتعلق بالوضوء وهناك غسل أو مسح يتعلق به بالاغتسال من الجنابة، فالمعظم يختلف باعتبار العبادة، فإن كانت العبادة غسلا فمعظم البدن يختلف عن الوضوء. فنقول فيما يتعلق بالبدن نعتبر اليد التي هي من رؤوس الأصابع إلى الكتف، نقول هذا الجزء إذا كان ما يمكن غسله أكثر من هذا فعليك بالطهارة المائية واترك الباقي، واترك الباقي الآن امسح عليه، أردت أن تمسح امسح عليه، تمام؟ طيب بالنسبة للوضوء المساحة التي تعتبر هي الأقل وما فوقها يعتبر أكثر، اللي هي من رؤوس الأصابع إلى المرفق، من رؤوس الأصابع إلى المرفق. إذن بناء على مفهومنا للأقل والأكثر تحدد ما هو الأقل في الغسل، لأننا سنستخدم الآن مصطلح أقل مصطلح أكثر، هذا يستدعي منا أن نكون على بينة ما هو الأقل في الغسل وما هو الأقل في الوضوء. يترتب على ما هو الأقل في الغسل وما هو الأقل في الوضوء ما هو الأكثر، واضح؟ إذن نقول الأقل في الغسل الذراع من رؤوس الأصابع إلى الكتف وما زاد فهو الأكثر، ما يتعلق بالوضوء من رؤوس الأصابع إلى المرفق وما زاد فهو الأكثر، حالات المسح والغسل والتيمم فيما يتعلق بهذه الجبائر. عندنا حالة يمسح الجريح ويغسل الصحيح، وعندنا حالة أيضا يتوضأ أو يغتسل غسلا ناقصا، غسلا ناقصا إذا كان الجرح في أعضاء التيمم. حالة ثالثة ينتقل للتيمم، وحالة رابعة الجمع بين التيمم والطهارة المائية. سنتحدث عن هذه الحالات. الحالة الأولى يمسح الجريح ويغسل الصحيح، يمسح الجريح ويغسل الصحيح. فإذا صح أكثر الجسد إذن رجعنا إلى مفهوم الأقل في موضوع الغسل وموضوع الوضوء. فإذا صح أكثر الجسد في الوضوء والغسل، كل واحد من هؤلاء بحسبه من حيث الكثرة، فعندئذ يغسل الصحيح ويمسح الجريح، يغسل الصحيح ويمسح الجريح. كيف؟ رجل رجله مجبرة إلى منتصف الساق، إلى منتصف الساق، هذه قدم مكسورة وجبرها. الآن فرضه الغسل، ماذا يفعل؟ يغسل الصحيح ويمسح على هذه الجبيرة. يحتاج إلى تيمم؟ لا يحتاج إلى تيمم. إذن مسح الجريح وغسل الصحيح، ليه؟ لأن الصحيح هو الأكثر. تمام؟ طيب، هذه الحالة. الحالة الأخرى اللي هي أنه لو كانت على سبيل المثال قدمه محروقة، قدمه محروقة، هل الصحيح هو الأكثر أم لا؟ طيب، يستطيع أن يمسح على القدم؟ لا يستطيع أن يمسح على القدم. ماذا نقول له الآن في هذه الحالة؟ نقول له توضأ وضوءا نقصا من غير غسل قدمك، توضأ وضوءا ناقصا من غير أن تغسل القدم، من غير أن تغسل القدم أبدا. فوضوء ناقص في هذه الحالة يجب عليك. طيب، إذا افترضنا أن لديه إصابة في الوجه، لديه إصابة وين؟ أو بالكف، هذه أعضاء التيمم أيضا. نعم، هي أعضاء الوضوء صحيح، لكنها أعضاء التيمم. هل يمكن أن نقول له انتقل إلى التيمم؟ إذن في جميع الأحوال إما أن يتوضأ وضوءا ناقصا، وإما أن يتيمم تيمما ناقصا. ففي هذه الحالة يتوضأ وضوءا ناقصا، لأن أعضاء التيمم مصابة، لأن أعضاء التيمم مصابة. فلو قلنا له تيمم لتيمم تيمما ناقصا، لتيمم تيمما ناقصا. إذن انظروا إلى النص، قال إن صح معظم البدن أو قل ما صح وغسل السالم لم يؤذي للجرح ولم يؤالم. هذه الحالة التي ذكرناها، صح معظم البدن وأصيب أقله، فإنك تغسل وتمسح، فإنك تغسل وتمسح على الجبيرة. قال فإن يكن جرح بأعضاء البدل يتركه وللوضوء ينتقل. يعني فإن يكن جرح بأعضاء البدل، يعني أعضاء التيمم مصابة كالوجه واليدين. الآن كالوجه واليدين، لو قلنا له تيمم لكان تيممه ناقص. يعني واحد عنده إصابة بالعين، الطبيب قال له إصابتك بالعين لا تستطيع أن تمسحها ولو مسحا رفيقا، ولا تستطيع أن تضع عليها جبرة، ولا تستطيع أن تضع عليها عصابة لتمسح، عليك أن تتركها كما هي. أو عنده حرق في الوجه مثلا، أو عنده حرق بالكف، ما معنى ذلك؟ إنه هذا الشخص لو أراد أن يتيمم هل يستطيع أن يمسح؟ إذن كي يكون تيممه ناقصا نقول لا فائدة من تيمم الناقص. ما المطلوب منه؟ أن يتوضأ وضوءا ناقصا فيغسل ما أمكن غسله والذي تعذر مسحه بوجه من الوجوه لا على الجرح مباشرة ولا بجبيرة ولا بعصابة ولا بنظارة ولا بأي شيء من هذه الوجوه يتركه تماما، يتركه تماما ويغسل ما بقي، ويغسل ما بقي. إذن في حالة إصابة أعضاء التيمم لا موجب للانتقال إليه بالمرأة. ثم قال أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء مثل القدم، أعضاء الوضوء إيه؟ مثل القدم محروقة ليست مجبرة يستطيع أن يمسح عليها كما ذكرنا، هذه محروقة هل يستطيع أن يمسح؟ لا مسح. والطبيب قال هذه تبقى في غرفة معقمة مكشوفة، إياك أن يمسها شيء. تقولي تضع عليها القرطاس، تضع عليها الجبيرة، تضع عليها تمسح، كله مؤذن، كله مؤذن. لكن لاحظوا أنها بأعضاء الوضوء ليست بأعضاء التيمم. هنا في هذه الحالة تجمع بين الوضوء والتيمم. لاحظوا مثلا مسح الرأس ليس من أعضاء التيمم، سيمسحه صح؟ غسل الوجه من أعضاء التيمم، سيغسل بالماء ويمسح بالتيمم، ويمسح بإيه؟ بالتيمم. طيب اليدان من أعضاء التيمم ومن أعضاء، إذن ماذا سيفعل؟ سيغسل ويمسح. طيب الآن إذا كانت عنده قدم واحدة محروقة، القدم الثانية يغسلها، القدم الثانية يغسلها. فإذا سلمت أعضاء التيمم وكانت الإصابة بأعضاء الوضوء الأخرى ليست من أعضاء التيمم، فهذا يعني أننا نتيمم تيمما كاملا، واضح؟ ويعني أننا نغسل ما أمكن غسله، والمثال الذي بيناه واضح في موضوع اللي هو غسل القدم التي أصيبت بالحرق ولا يستطيع أن يمسح، تعذر المسح. في هذه الحالة وهي حالة تعذر المسح نقول في موضوع القدم المحروقة يجمع بين الوضوء والتيمم. أننا عندما تكلمنا عن التيمم قلنا لابد أن يتيمم ويوالي مع العبادة مباشرة، بناء على هذا فإنه يقدم الوضوء ثم يتيمم ثم يدخل في الصلاة فورا. طيب هذه الطهارة المجتمعة على هذه الهيئة الاجتماعية تكفيه لصلاة واحدة، بمعنى لو أنه سلم من الصلاة بهذه الهيئة الاجتماعية عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى والتيمم مرة أخرى لصلاة جديدة وإن لم يصبه حدث، عليه أن يعيد الهيئة الاجتماعية. السبب دخول التيمم عليه، وأن التيمم لا يكون في فريضتين، والوضوء الذي توضأه أصلا هو وضوء ناقص، لم يغسل قدمه المحروقة، واضح الكلام؟ إذن لابد من تقديم الهيئة الاجتماعية في كل صلاة بمعنى الوضوء، ويؤخر التيمم عن الوضوء ثم يدخل في الصلاة فورا. لماذا؟ لأنه متيمم، فإن تعذر عليه الغسل والمسح أبدا، يعني الجسم كله محروق تمام. أما بخصوص المسح على الحروق، فإذا كانت هناك مادة يمكن من خلالها باليد يمسح على الحروق وكان الماء ينطبق عليه وصف الماء المطلق، كان يكون طبيا معالجا لكنه ينطبق عليه وصف الماء المطلق، فهذا يستطيع أن يمسح، وبالتالي عليه أن يمسح، ويكون هذا باستشارة من قبل الطبيب، يكون هذا باستشارة من قبل الطبيب. نكتفي بهذا القدر، ولكن نشير إلى قضية مهمة وهي أنه من كانت إصابته في أعضاء التيمم وإصابته أيضا في أعضاء الجسد الأخرى ولا يستطيع أن يغسل ولا يمسح، فإن هذا يكون قد سقطت عنه الطهارة ولم يعد مكلفا. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، بمعنى أنه ليس مخاطبا بالصلاة لأنه أصبح فاقدا للطهورين كالحائط، ليس مخاطبا بالصلاة وعليه تسقط عنه الصلاة لأنه عاجز عن الاغتسال وعاجز عن المسح وعاجز عن التيمم وأصبح فاقدا للطهورين. ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة أقوال يحكين المذهب، يقضي ويصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. واضح؟ هذا بخصوص فاقد الطهورين وأنه يصبح لاحقا بالحائض والحائض غير مخاطبة بالصلاة لانعدام شرط التكليف، وهذا انعدم عنده شرط التكليف على المعتمد في المذهب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.